بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصوم، البحث فيما يوجب القضاء والكفارة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام فيما إذا أتى المكلف بالصوم بالمفتر مرتين أو أكثر من مرتين في يوم واحد، فقلنا إنه لا تجب الكفارة إلا مرة واحدة، بلا فرق بين أن نقول لأن الأصل التداخل في الأسباب أو أن الأصل عدم التداخل أو التفصيل بينما إذا تخلل تكفير بينهما أو فيما إذا اتحد الجنس أو لم يتحد في جميع ذلك على جميع هذه التفاضيل لا تجب إلا كفارة واحدة، فإن الأسباب في المقام غير متعددة بل سبب واحد وهو إهمال الإفطار. الكفارة مترتبة على من أفطر في شهر رمضان متعمدا. الوجود الثاني لا يسبق عليه عنوان الإفطار، فإن الصوم بعد يعني الصائم بعدما أفطر فهو مفطر وليس بصائم، وإن كان يجب عليه الإمساك إلى الليل ثبت بدليل آخر وبحكم آخر، فلا يتحقق إفطار بعد إفطار. المنفطرون لا ينفطر بعد صلاه مرة واحدة، الإفطار تبدل الصوم بالإفطار وهو متزادان. فلا فرق بين القول بأن الأصل عند تعدد السبب والتداخل أو عدم التداخل أو التفصيل، كل ذلك أجنبي بالمقام لأنه لا يكون السبب متعددا، بل الوجود الأول هو السبب فقط ولا أثر للوجود الثاني، هذا في غير الجماع. وأما بالنسبة إلى الجماع فالظاهر أن المسألة مبنية على ذلك، أي على التداخل وعلى عدم التداخل، فإن الروايات الواردة في المقام وإن كان بعضها واردة في الصائم عن الصائم يواقع أهله أو واقع أهله أو جامع أهله أتى أهله في أي لفظ كان، موضوعه عنوان الصائم، وهذا لا يصدق على المجامع بعد الإفطار فإنه ليس بصائم، إلا أن أكثر الروايات من جامع في شهر رمضان إذا أتى أهله في شهر رمضان، هذه الروايات مطلقة ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الوجود الأول والوجود الثاني، فكل واحد من الوجودات موضوع لهذا الحكم. فإن قلنا بأن الأصل هو التداخل فنلتزم به في المقام، ولكن لا نقول به كما تقدم في بحث الأصول مرارا، وأن ظاهر الحكم والإنحلال من أتى أهله ظاهره أن الحكم مترتب على عنوان الإتيان وعنوان الجماع، وهذا كما يتحقق بالوجود الأول يتحقق بالوجود الثاني. والدعوى انصراف هذه الروايات إلى جماع يكون مفترا دعوى بلا دليل لا موجب للانصراف أبدا، بل الظاهر أن الحكم ثابت بعنوان الجماع، هذا شهر رمضان يختص بهذا الحكم أن من كان مكلفا بالصوم سواء أفطر أم لم يفطر كان قبل ذلك مفطرا أو لم يكن قبل ذلك مفطرا إذا جامع أهله أثر الجماع أنه يجمع عليه الكفارة. وهذا الإطلاق كما يشمل الوجود الأول يشمل الوجود الثاني. دعوى أن ذلك بعنوان كونه مفطرا باعتبار أنه كان صائما فأفطر هذا دعوى بلا دليل ولا موجب لهذا الانصراف أبدا. إذن فما ذهب إليه جمع منهم صاحب المستند قدس الله نفسه من أن الحكم ثابت لكل فرد وتتكرر الكفارة بتكرر الجماع هذا هو الصحيح. ويلحق بالجماع الإمناء أيضا هذا أيضا في حكم الجماع وذلك لعدة روايات على ترتب الكفارة على عنوان الإمناء وأن حكمه حكم المجامع في بعض الروايات وفي بعض الروايات بلا تنزيلين من لاعب أهله أو عبس بأهله فأمنى أو حتى يمني عليه ما على المجامع من الكفارة وفي بعضها بلا تمثيل وبلا تشبيه. مقتضى الإطلاق في هذه الروايات أيضا أن الحكم كذلك فالحكم لا يختص بالجماع فقط بل يعم الإمناء أيضا لثبوت الكفارة فيه بعنوانه. فحال الإمناء حال الجماع فما سيان من هذه الجهة. فالظاهر أنه تتكرر الكفارة بتكرر الجماع. وأما الروايات الخاصة الواردة في المقام التي دلت على التكرر وذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه هذه الروايات لا يعتنى بها لأن كلها ضعيفة أو مهمة. العمدة هي الإطلاقات التي ذكرناها ويحتاج التداخل إلى دليلين. فإن لم يكن دليل على التداخل مقتضى الإطلاق التجرر. وأما الروايات الخاصة ثلاث روايات كلها لا يعتنى بها منها ما رواه الصدوق قدس الله نفسه في العيون والخصال عن المزفر بن جعفر بن المزفر العلوي عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي عن أبيه عن جعفر بن أحمد عن علي بن محمد بن الشجاع عن محمد بن عثمان عن حميد بن محمد عن أحمد بن الحسن بن صالح عن أبيه عن الفتح بن يزيد الجرجاني أكثرها لا مجهول ماله أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات. قال عليه السلام عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد. هذه الرواية ضعيفة أكثر رواته مجهولون فلذلك لا يعتنى بها. وروى ابن أبي عقيل على ما نقله العلامة روان ابن أبي عقيل العلامة قال ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب أنهم عليهم السلام أن الرجل إذا جمع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة فإن عابد إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة. هذا هم مرسل من جهات إرسال من جهاتين. العلامة يروي عن ابن أبي عقيل ابن أبي عقيل يروي عن أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب ليس معروفا من هو، هو يروي عنهم عليهم السلام أن أي مؤمن بأي واسطة هذا أيضا لا يعتنى به. وكذلك روى العلامة قدس الله نفسه قال وروي عن الرضا عليه السلام أن الكفارة تتكرر بتكرر الوكي، هذه أيضا مرسلة من العلامة عن الرضا عليه السلام هذا أيضا لا يعتنى به. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا تعرض لحكم بلع النخامة وأنه إذا بلع النخامة فهل يكون هذا من الإفطار بمحرم أو لا يكون من الإفطار بمحرم، إذا فرضنا أنه دخل بل خرج حتى بلغ حلقه وفمه فابتلعه بعد ذلك، احتمل بعضهم أنه من الإفطار بالمحرم فيجب عليه جمع كفارة الجمع لأن هذا من الخبائث. واستشكل قدس الله نفسه في ذلك أنه ليس من الخبائث، يعني كون هذا من الخبائث مشكلون هكذا قال وهو مشكلون. والظاهر أن الأمر كما ذكره قدس الله نفسه ليس هذا من الخبائث، ما لم يخرج النخام إلى الخارج لا يكون هذا خبيثا بالنسبة إلى نخامة، يعني نخامة كل شخص بالنسبة إلى نفسه لا يكون هذا من الخبائث بل يتنفر منه الدب، مضافا إلى ما تقدم من أنه لا دليل على حرمة أكل الخبيث بهذا المعنى، يعني ما يتنفر منه الدب. تقدم الكلام في ذلك سابقا. وقد يستدل على عدم حرمة ذلك بما رواه ابن سينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه من تنخأ في نسخة الشيخ أو تنخم في نسخة الصدوق في المسجد ورده هذا الشخص رده إلى جوفه، هذا مثلا قريب العبارة لا يصيب شيئا من الدواء من الداء إلا مثلا برع ذلك الداء يقول هذا دواء له، فهذه السيئة تدل على جواز بلع النخامة وأنه أمر جائز إذا فرضنا أنه في المسجد ابتلي بذلك يبلعه تعظيما لمسجد الله سبحانه، لا يكون المسجد كثيرا. وكل داء إذا مر به هذا يبرأ الداء بذلك ويرتفع. هذه الرواية رواها الصدوق قدس الله نفسه تارة مرسلا في كتاب الفقيه وتارة رواه مسندا في كتاب ثواب الأعمال، ورواه الشيخ قدس الله نفسه مسندا. على كل تقرير الرواية ضعيفة جدا، وإن كان عبد الله بن سنان من أكابر أصحاب الصادق عليه السلام، ولكن الطريق ضعيف، فإن طريق الشيخ فيه أبو إسحاق النهاوندي يروي البرقي عن أبي إسحاق النهاوندي، وهذا أبو إسحاق النهاوندي هو إبراهيم بن إسحاق النهاوندي الذي زعفه النجاشي وزعفه الشيخ وقال العلامة أنه ضعيف متهم في دينه، فكيفما كان فهو متيقن الزعف باعتبار يعني متيقن باعتبار شهادة هؤلاء شهادة الشيخ وشهادة النجاشي بضعفه. كنيته أبو إسحاق في هذه الرماية لم يذكر اسمه، ذكر أبو إسحاق النهاوندي وهو إبراهيم بن إسحاق، إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق النهاوندي. هذا ضعيف وفي سند الرماية هذا وهو ضعيف، هذا طريق الشيخ. وأما طريق الصدوق فقد رواه بطريق آخر، في ذلك الطريق محمد بن حسان عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام عن عبد الله بن سنان عن ابن سنان، وهذا محمد بن سنان ذكره النجاشي أنه يعرف وينكر بين بين هكذا قال، لم يوثقه. تارة كلماته كلمات بل صحيحة مضبوطة وتارة مشوشة، كيفما كان لم يوثقه بل قال بين بين، لا أنه ينكر مطلقا ولا أنه يعرف مطلقا. وعلى تقدير الإغماز عن محمد بن حسان الرازي أبوه حسان هو لم يوثق، يرويه عن أبيه وهو مجهول حسان، هو يروي عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن عبد الله بن سنان. إذن الرواية بأما الصدوق قدس الله نفسه في الفقيه رواه مرسلا، فجميع الطرق ضعف. طريق الشيخ من جهة النهاوندي إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، طريق الصدوق من جهة محمد بن حسان وحسان، وعلى تقدير الإغماز عن الإبن وهو محمد بن حسان فحسان لم يصدق. والطريق الآخر للصدوق مرسل المجهول، فعلى كل حال الرواية لا يعتمد عليها بل المعتمد في الجواز، والأصل أصالة البراءة، لم يدل دليل على حرمة ذلك، ولم يثبت حرمة الخبائث أولا، وعلى تقدير التسليم فالصغرى غير مسلمة، ليس هذا من الخبائث، ولذلك لا يجب فيه كفارة الجمع. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه في موارد كفارة الجمع لو فرضنا أنه تعذر بعض الأفراد كما في زماننا هذا، اذكر رقبة غير ميسور، لا يوجد عبد حتى يشتريه فيعتقه، يجب عليه الباقي، يجب عليه أن يأتي بما يتمكن من صوم شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا، قد يناقش في ذلك. وأن الدليل إنما دل على وجوب هذا المجموع الجمع كفارة الجمع، فإذا فرضنا أنه لا يمكن فبأي دليل يجب الباقي؟ وقاعدة الميسور على ما تكلمنا مفصلا في بحث الأصول غير تامة، لم يدل دليل على أن كل مركب إذا انتفى بعض أجزائه يجب الإتيان بالباقي، هذا لم يثبت. فإذن في المقام لا دليل على وجوب الباقي الواجب، إنما كان هو هذا المجموع الجمع بين هذه الأمور، فإذا لم يمكن سقط التكليف، فلا دليل على الوجوب حينئذ. ولكن الظاهر أن الأمر كما ذكره الماتن قدس الله نفسه بل هو المقتوع به، إذ لا يعتبر أن يكون الإفطار على حرامين أقل وأدوى من الإفطار على حلالين، لو كان الإفطار على حلالين وجب عليه كفارة، ولكن الإفطار على الحرام ليس عليه شيء، لأن الواجب هو المجموع، فإذا لم يتمكن من المجموع لا يجب شيء، هذا غير محتمل في نفسه. لما قت النظر عن ذلك، هذه العبارة كفارة الجمع، هذا عبارة الفقهاء من جهة التلخيص في العبارة، هكذا قالوا الوارد في الرواية ليس هو كفارة الجمع، بل الوارد في الرواية ثلاث كفارات، يجب عليه ثلاث كفارات. إذا كان الواجب ثلاث كفارات فالحكم يكون انهياليا لا محالة، يعني يجب عليه صوم شهرين متتابعين هذه كفارة، ويجب عليه إطعام 60 مسكينا هذه كفارة ثانية، ويجب عليه إتق رقبة وهذه كفارة ثالثة. فإذا وجب عليه ثلاث كفارات فرضنا أن كفارة واحدة لم يتمكن منها، طبعا يبقى الباقي على حاله لأن التكليف انهلالي، هذا الذي لا نلتزم به فيما إذا كان الواجب ارتباطيا كان تكليف واحد متعلقا بمجموع مثل لو كانت الرماية هكذا يجب عليه الجمع يجب عليه مثل عبارة الفقهاء يجب عليه كفارة الجمع كان للمناقشة وجه و اما اذا كان الواجب ثلاث كفارات على ما هو عبارة الرماية يجب عليه ثلاث كفارات فمعناه ان لهذا العمل كفارات ثلاث هذه كفارة لا أن المجموع كفارة واحدة بل هناك كفارات ثلاث وهذا ظاهر في الانهلال فإذا فرضنا أنه لم يتمكن من بعض ثبت الآخر بنفس هذا الدليل بلا حاجة إلى دعوى يقين خارجي أو إلى قاعدة الميسور ونحوه.